أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم أن سير التأليف والتصنيف في الحديث في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لم يتوقف في القرون الثلاثة وما تلاها في فترة زمنية، واتضح أن هذه الفترة قد انبثقت عن مؤلفات كثيرة في هذا المجال، صنفها الأصحاب إلى أصول تمثل الأساس الذي منه ينطلق التأليف في الغالب، وهي في غالبها عن أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وما استطاع جمعه المحقق الطهراني بعنوان الأصل هو 117 عنوان. لا يعني هذا انحصار الأصول فيها، إذ قد اشتهر بين المحققين أنها 400، إذ من المضمون به قويان أن النسخ عنوان نسخة هي في الغالب من الأصول، وعنوان كتاب في كثير من الحالات يراد منه الأصل. وقد وجدنا النجاشي رضوان الله عليه كثيرا ما يعبر عن كتبه، صرح الشيخ بأنها من الأصول بقوله له كتاب. ثم إنه ليس من الصحيح أن الأصول هي مجموعة روايات عشوائية جمعها الراوي الذي سمع الرواية من الإمام عليه السلام أو ممن سمعها من الإمام وهي تدون لأول مرة، إذ كثير من الأصول وجدناها مختصة كأصل معاوية بن عمار في الحج، وأصل حريز في الصلاة، وغيره مما يعثر عليه المتتبع بشكل واضح لا لبس فيه. هذه الأصول تحولت لدى طائفة من أصحاب الأئمة إلى مصادر لموسوعات الروائية عبر عنها بالجوامع، وعبر عنها بالنوادر، وربما بتعابير أخرى. من أحب الاطلاع المفصل يا إخوان، لأني لا أستطيع أن أطالع، فليراجع فيما يرتبط بالأصل الذريعة الجزء الثاني 125. وللشيخ الطهراني هنا عبارة جامعة وتحقيق راقي فيما يرتبط بمصطلح الأصل. ومعلومات هامة قبل الدخول إلى العناوين. وحول النسخة فليراجع الجزء الرابع والعشرون صفحة 148. وحول النوادر الجزء الرابع والعشرون صفحة 315. ذكر قريب من 400 كتاب باسم النوادر، مش كلها موسوعات لكن فيها كثير من الموسوعات الهامة في هذا المجال. وحول النسخة وحول الجامع يراجع الجزء الخامس صفحة 27 وما بعدها. طبعا مصطلح الجامع أنا ما أوضحته بالأمس لأنه واضح، اسم على مسمى ليس مصطلحا خاصا بل بما له من المعنى اللغوي. عندما يقال الجامع في الحديث يعني جمع ما تسنى له جمعه. جيد. وهذا حديث سردي في غالبه. الآن إذا الواحد بده يعرف تواريخ تصنيف الأصول الأحوالي والنسخ وهذه الكتب، طبيعي المنهج في معرفة ذلك هي جمع العناوين، ذكر كل مؤلف إلى جانب العنوان، معرفة طبقة المؤلف وعصره فنعرف في أي عصر ألف، وإن لم نعرف بالدقة في أي زمان على وجه التحديد. ومن خلال سبرنا للمؤلفين وجدنا أن الأصول بدرجة كبيرة جدا هي لأصحاب الصادق عليه السلام، وكذلك النسخ متفرقة لكن كثير منها في زمن الصادق عليه السلام والأئمة الذين تلوا فالإمامين والكاظم والرضا صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واضح في تقديرنا. وكنت أتخيل سابقا أن الجوامع الحديثية في زمن الأئمة هي بضعة كتب قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولكن بالمراجعة الدقيقة وجدت أن الأمر يختلف عن ذلك اختلافا عظيما، وأن الذين صنفوا جوامع أو نوادر جامعة أو كتب جامعة في هذا المجال هم كثر، وهم من أعلام الطائفة وكبرائها، أمثال يونس بن عبد الرحمن، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أحمد بن محمد بن عيسى، محمد بن أبي عمير، ومن جرى هذا النجاح، وفي من تأخر بعد أوضح القضية، أحمد البرقي في المحاسن، أو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. كتب سعد بن عبد الله الأشعري التي بلغت عددا ضخما فضلا عن كتب التفسير في هذا المجال، لزياد بن المنذر اللي هي روايات عملية، وكتاب العياش الكبير، بل العياشي وحده ذكر أن له حوالي 300 كتاب ورسالة. حميد بن زياد النينوائي الذي يقول الشيخ روى أكثر الأصول وله كتب بعددها، يعني هذا مصنف ضخم جدا، وهذا من شيوخ الكليني كما تعلمون بالكافي. ما يظهر منه مش فقط كثرة المحدثين، مشاركة المصنفين والمؤلفين بينهم. والأمر الأهم الذي يظهر أن التصنيف لم يكن حقبا في تلك المرحلة، يعني مش والله في عصر ألف ثم ترك 100 سنة ثم ألف، لا، حلقات متصلة من التصنيف والتأليف. مضافا إلى أن هذه الفترة أفرزت شخصيات أساسية عليها المدار في الحديث، على رأسهم أصحاب الإجماع 18 والذين يزاد عليهم 3 أيضا، اختلف أنهم من أصحاب الإجماع أم لا، فباتوا 21، ويتلو هؤلاء طبقة كبار الفقهاء ممن لم يعدوا في أصحاب الإجماع، وهم تالي تلوهم من أمثال عبد الله بن سنان أجلاء أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا مش فقط للتبجيل نذكره، هذا نذكره للآثار، يعني عندما تتفق الطائفة بدعوى الكشي وموافقة الشيخ ومتابعة المشهور أن هؤلاء 18 أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، هذا يعني ما يعني عند أهله. وقد ذهب المشهور إلى أن هذا يعني تصحيح الرواية إلى أحدهم من دون النظر فيما قبله من جهة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. جيد، على هذا الأساس هذه صفحة مشرقة واضحة، نستطيع أن نقول من خلالها أن عصر الأئمة عليهم السلام إلى بداية الغيبة الكبرى كان يعج بالحديث والمحدث. هذه الجهة. الجهة الثانية، اهتمام الطائفة بهذا الحديث من أي جهة؟ من جهة علومه، يعني اهتمام الطائفة بتنويع تصنيف الحديث في موضوعات خاصة، في موسوعات، في تبويبات، على أبواب الفقه، اهتمام الطائفة بالفتية بهذا الحديث واتخاذ ما ينتخب ليفتى به، كما يظهر من طريقة الصدوق الأول والثاني والطوسي والمفيد ومن جرى مجراه من الإفتاء بمضامين ونصوص هذه الحديث. وقد صرح الشيخ بما هو البالغ الأهمية في هذا المجال في مقدمتين للنهاية، وبالأخص في مقدمته الأخرى للمبسوط. على المقلب الآخر نجد اهتماما عظيما عند الطائفة بمدارس الحديث، وهذا أهم نفس التصنيف في المختير في الدلالة على نقاء الحديث ومساره الواضح في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إذ كثيرا ما نجد تصريحات تتحدث عن كثرة تدارس الحديث وسماع الحديث ومناولة الكتب واستنساخها والإيصاء بها والاستجازة بها من أصحابها، حتى يقول قائل بعد استشهاد الصادق عليه السلام بمدة غير قصيرة: لو علمت أنه سيكون لهذا الحديث من الطلب ما نحن عليه، مضمون الكلام لاستزدت منه، فإني أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عُنيت الطائفة عناية خاصة بهذا الأمر في أنحاء التلقي والتصريح بها. ونقد رجال الحديث حتى قال الشيخ الطوسي عبارته الشهيرة في العدة بأنه: اعلموا أننا وجدنا الطائفة قد ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار. وذكر سردا طويلا فيما يقرب بهذا المجال في توصيفات الطائفة للرواة يؤيد هذا ويؤكده بلوغ المؤلفات في الرجال بين رسائل وكتب إلى زمن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ما ينوف على 100. وقد احتفظ لنا الزمان بمرجعين هامين أو بثلاثة هامة في هذه الحقبة: رجال البرقي ورجال الكشي ورسالة أبي غالب الزراري المعروفة والمشهورة والتي فيها فوائد لا تحصى في هذا المجال. وإذا كان ولا بد فلا بأس بذكر بعض هذه النصوص في هذه المجالات. ففي فهرست أبي غالب الزراري المعروف بالرسالة يقول: يقول: وكان جدي أبو طاهر أحد رواة الحديث، قد لقي محمد بن خالد الطيالسي فروى عنه كتاب عاصم بن حميد وكتاب سيف بن عميرة وكتاب العلاء بن رزين وكتاب إسماعيل بن عبد الخالق وأشياء غير ذلك، وروى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب شيئا كثيرا، فيه كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وهذا جامع من الجوامع. وكانت روايته عنه هذا الكتاب في سنة 57 و200، وسنه إذ ذاك 20 سنة. وروى عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي وغيره. يذكر هذا بين صفحة مشيخة من كيفية تلقي الحديث. يقول بعد ذلك: ورويت عن جدي بعض حديثه، وسمعت من عبد الله بن جعفر الحميري شيخ القمي المعروف، وقد كان دخل الكوفة في سنة 97 و200. وجدت هذا التاريخ بخط عبد الله بن جعفر في كتاب الصوم للحسين بن سعيد. وأن تعلمون أن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي ألف 30 كتابا بمعونة أخيه الحسن، لكن توفي الحسن مبكرا فنسبت الكتب إلى الحسين. ولم أكن حفظت الوقت للحداثة، وسني إذ ذاك 12 سنة وشهور. وسمعت أنا بعد ذلك من عمي أبي علي بن سليمان ومن خالي أبي محمد بن جعفر الرزاز وعن أحمد بن إدريس القمي، أولا من كبار شيوخ الطائفة، وأحمد بن محمد العاصمي وجعفر بن محمد بن مالك، وسمعت من أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن المهزيار الأهوازي وغيره، وسمعت من حميد بن زياد هذا اللي قلنا أنه ألف على عدد المسؤول، وأبي عبد الله بن ثابت وأحمد بن محمد بن رباح وهؤلاء رجال الواقع، طبعا كلهم فقهاء. إلا أنهم كانوا فقهاء ثقات ثقات في حديثهم كثيري الرواية. عبائره أكثرها على هذا الصيام في رسالة أبي غالب. من الأمور الملفتة أيضا كثرة التصريح بالقراءة على الشيخ والسماع منه والمناولة للكتاب. حتى أن الطائفة في أصولها أصول الفقه قد اهتمت اهتماما واضحا بكيفية تلقي الحديث. من هذا ما نراه من الطعن في بعض الرواة من حيث طريقتهم في الحديث بحجة أنهم كانوا أصغر من أن يروا عن فلان في السن، في إنكارهم الرواية بالوجادة كما طعن في محمد بن عيسى بن عبيد ورواياته الكثيرة جدا عن يونس بن عبد الرحمن، حتى استثناه ابن الوليد وتلميذه الصدوق من كتاب من مرويات نوادر الحكمة، وتوهم البعض أنه لضعف الرجل مع أن التصريح في العبارة المعروفة فإنه كان أصغر في السن من أن يروي عن يونس، فرواياته بالوجادة ولذا لم يقبلوها. وحتى قال الشيخ الطوسي في عدة الأصول: وإذا كان أحد الراويين يروي سماعا وقراءة والآخر يروي إجازة فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز، يعني بس أن أجازني بالكتاب وهذا الكتاب هو كتابه والآخر سمع منه، السمع أكثر ضبطا كما هو واضح. اللهم إلا أن يروي المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط حينئذ الترجيح إلى آخر ما قال. طبعا اللي بده يجمع شذرات من هذا القبيل يا إخوان سيجد أكثر من كثير، مش كثير. أما الحديث عن المناولة فهو أكثر من أن يحصى، والتتبع الحديث عن المناولة في كتابي النجاشي والطوسي الفهرستين يكشف بشكل واضح شيوع مدارس الحديث في زمن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم المتأخرين عن الصادق صلوات، من زمن الصادق فما تأخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول النجاشي مثلا: أخبرنا ابن شهاب، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، إلى أن يقول عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشاب وهو من كبار العلماء، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلاب وأبان بن عثمان البحر، فأخرجهما إلي، فقلت له: أحب أن تجيزهما لي، يعني ما بكفي أن أخذ منك الكتاب. فقال لي: رحمك الله، وما عجلتك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. يعني أول مرة استنسخ ثم بعد ذلك أقرأهما عليك، الإجازة مقرونة بالسماع. فقلت: لا آمن الحدث، يمكن إذا رحت كتبت يصير عليك شيء. هذا يظهر منه أنه كان كبير السن في ذلك الوقت، والله العليم. يقول أنا لا أأمن الحدثان، قد يحدث شيء ولا أوفق للسماع والاستجازة منك، أجزني قبل أن أستنسخ، وأنا أستنسخ إن شاء الله. لا ملائمة الحدثان بعد واحد، استجاز أو ما استجاز واحد. الحدثان يعني ما يحدث بالليل والنهار. جيد. أيضا في ترجمة علي بن عبد الله بن عمران القرشي نجد النجاشي يقول كان فاسد المذهب والرواية، وكان عارفا بالفقه، وصنف كتاب الحج وكتاب الرد على أهل القياس. فأما كتاب الحج فسلم إلي نسخة فنسختها. تلميذه يقول. وأيضا يقول النجاشي أبو الحسن الميموني مضطرب جدا، له كتاب الحج، هذا تلميذ السابق، وكان قاضيا بمكة سنين كثيرة. قرأت هذا الكتاب عليه، إلى ما هنالك من التتبع. أما السماع من الشيخ فأكثر من أن يحصى يا أخوة. في ترجمة علي بن الحسن بن فضال يذكر الشيخ النجاشي بشكل واضح قضية السماع، وفي كثير من التراجم مثلا يقول كنت أتردد إلى المسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطوي النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن محمد الكوفي، حدثكم محمد بن يعقوب الكليني إلى آخره. الهدف يا إخواني من هذا، وفيه موارد كثيرة والإملاء والاستملاء أيضا كثير، الهدف أن أثبت حقيقتين. الحقيقة الأولى أن طرق المتقدمين ليست طرق شكلية صورية، هي طرق واقعية إلى واقع النسخ وإلى واقع الروايات، وهذا واضح إلى زمان النجاشي والطوسي غاية في الوضوح، وقد صنفت رسالة في هذا المجال لدفع شبهة أثارها بعض المحققين فيما يرتبط بطرق الشيخين النجاشي والطوسي، إذ هذا له أثر بالغ في تنطيح موضوع نظرية التعويض في بعض أشكالها، تعويض الأسنان وتشييده، إذ تتوقف هذه النظرية على كون الطرق عند النجاشي والطوسي إلى واقع النسخ وواقع الكتب لا إلى عناوينها فقط. وقد جئت بعشرات الشواهد في تلك الرسالة التي أدخلتها في كتاب توضيح المباني في بعض فوائده ضمن مقدمات نظرية التعويض. أما قبل النجاشي والطوسي فهذه الشواهد وعشرات من أمثالها تدل على هذا الشيء بشكل واضح لا لبس فيه ولا شبهة عليه. مضافا إلى أن الشيخ الطوسي يصرح في كتابيه التهذيب والاستبصار أنه يبدأ في الإسناد باسم صاحب الكتاب أو الأصل أو المصنف أو النسخة الذي أخذ الرواية منه، ما يعني أن جميع الذين بدأ بهم في الإسناد كانت كتبهم لديه ونقل منها. وإن شكك بعض المحدثين المعاصرين بعض الأعلام المعاصرين في هذا الأمر، وأجبنا عليه بما لا مزيد عليه في محله. هذه الحقيقة الأولى واضحة الناصعة التي لا شك فيها. الحقيقة الثانية المهمة في هذا المجال والتي هي غاية في الأهمية، أن بهذا يندفع ما يذكره البعض من أننا في مدرسة أهل البيت، بعض المغرضين وبعض الجاهلين، يعني من أولئك ومنا، من أن أنحاء تحمل الحديث وهذا الشاكل إنما هو أمر محدث في مدرسة أهل البيت من زمن ابن طاووس والعلامة إلى يومنا هذا، وأن الدنيا خربت إذ قسم الحديث إلى الأصناف الأربعة من زمن السيد أحمد بن طاووس وتلميذه العلامة إلى أيامنا. وهذا كلام سخيف علميا، إذ من هذه يظهر بشكل واضح لا لبس فيه أن أنحاء التحمل مستلم من هذه الوقائع، مناورة وسماع وإجازة واستجازة وإملاء واستبلاء. وهذه هي مصطلحات التحمل. شو هي مصطلحات التحمل يا أخوان؟ هو جادة وكلها متكررة في كلام المتقدمين. إنما جاء السيد ابن طاووس ونظمها ونسقها ودونها وجاء على منوال العلامة ومن جاء بعده. أيضا في توصيف الأشخاص نستطيع أن نقول بأن التوصيف مستل من حبائر المتقدمين. وفق الثقات وضعف الضعفاء وعدلوا العدول وقالوا فلان معتمدون، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا. بل إن المتتبع لكلام المتقدمين يجد أكثر مما اصطلح عليه المتأخرون من عبائر تؤشر إلى مدى اعتبار الحديث ومستوى. طبعا مع كل هذا الاهتمام الاستثنائي والواضح والذي ختم بتصنيف الكتب الأربعة وما صنف في زمنها، صنف في زمنها مو كلمة سهلة يا إخوان. عندما يذكر أن الشيخ الصدوق صنف 300 كتاب ورسالة، مش واحد واثنين وعشر وعشرين، هذا شخص واحد. جيد. حتى الكوليني احنا ما وصلنا منه الى الكافي، والا له كتاب كبير اسمه رسائل الائمه صلوات الله وسلامه، مكاتيب والرسائل، وحتما ضمن في ذلك الكتاب توقيعات. مضافا الى هذا وذاك، واغلب الظن ان التوقيع اصحاب بن يعقوب ماخوذ من رسائله، اغلب الظن، وينقله الشيخ الصاروخ، توقيع المعروف وعمل حوادث في الواقع. هذا يعني بشكل واضح أن سلسلة التأليف والتصنيف والدقة كانت تمشي على وتيرة متصاعدة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي ذكرناه واختصر في هذين اليومين يصنف منه كتاب كبير إذا أردنا ذكره مع وثائقه ومفاصله ومستفاد وما يستفاد منه ويعلق عليه. الأهم من هذا الذي لابد من الإشارة إليه أن كل هذا لا ينفي وجود كذابين، لا ينفي وجود محرفين، لا ينفي وجود بعض الوضاعين، لا ينفي وجود أحاديث نفوذية ربما تنفذ من قبل شخص، وهذا أمر غاية الأهمية. وأيضا تعرض له أئمتنا وكبراؤنا في تلك الحقب بشكل واضح ودقيق، إذ نقدوا الوضاعين وصرحوا بهم وشفروا. واحد، نقدوا من هم من كبرائنا وكانوا يتساهلون في الحديث وبشكل ملفت وواضح، ما رقبوا فيهم إلا ولا ذمة، بشكل واضح وصريح جدا، أخذ أسلوب التشهير وفي بعض الأوقات أخذ أسلوب الطرد فضلا عن التقريع. لا لا، نحن علمانا. وهذا له شواهده التي لابد من الإشارة إليها، لأن هذا اللي بيهمني أنا، مش سابق اللي بيهمني يا إخواني، هذا الذي يهمني، لأن هذا يشكل سببا من أسباب اختلاف الحديث وعلل الحديث كما سوف يأتي التنبيه عليه. ويأتي تفصيله أين؟ يأتي تفصيله في ذكر علل اختلاف الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين.